بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا قال: وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق وما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكحل كان من هديه ومن سنته ومما فعله عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الحث عليه: اكتحلوا، عليكم بالكحل، عليكم بالأثمد. جاءت عنه أحاديث ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. والكحل هو نوع من الحجر معروف، ولونه أسود ويميل إلى الحمرة، ومن حجاره ما هو أيضا أقرب إلى الحمار، ولهذا الكحل فيه ما هو أسود وفيه ما هو أقرب إلى الحمار، وكل منهما يقال له الأثمد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الترغيب بالاكتحال به خاصة، لأن الاكتحال هو وضع شيء في العين للاستشفاء أو للزينة، يقال له اكتحال، لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام الإثمد بخصه بالذكر وبالترغيب فيه كما سيأتي معنا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن الإثمد حجر معروف، وهو أيضا سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ويوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه، بحيث تبقى هذه المادة المسحوقة من الإثمد في العين، وأفضل ما يكون وضعه عند النوم كما سيأتي في بعض الأحاديث تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن يكون وضعه عند النوم. والسبب أن الإنسان إذا نام وقد اكتحل اشتملت عينه على الكحل وبقي فترة مشتملة عليه العين مستفيدة منه منتفعة بفوائده، بخلاف إذا ما اكتحل وهو مستيقظ فإن ذلك يقلل الفائدة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الاكتحال عند النوم كما جاء في بعض الأحاديث مما يأتي أو تأتي الإشارة إليه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا، في أن يكون الاكتحال وترا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عموما إن الله وتر يحب الوتر. لكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتحل أحدكم فليوتر، إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل طريقتان، جاء في كل منهما بعض الأحاديث على كلام في بعضها. الطريقة الأولى أن يوتر في العين اليمنى ثلاث مرات، أن يكحل العين اليمنى ثلاث مرات والعين اليسرى ثلاث مرات، فيكون لكل عين ثلاث كحلات، فيكون في كل عين اكتحال وترا. والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم ينتهي باليمنى، ويكون مجموع ما في العينين وتر وهو خمس مرات. وتكون اليمنى فضلت بهذه الطريقة بثلاثة أشياء: فضلت بالبدء والختم وزيادة العدد، فهاتان طريقتان ذكرهما أهل العلم في تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وكل طريقة من هذه الطرق جاء فيها بعض الأحاديث، وسيأتي فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما جاء مما يدل على ذلك. والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد، جمع خلاصة لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فقال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية لنورها الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، أي المادة الرديئة، مع الزينة في بعض أنواعه، مع الزينة في بعض أنواعه. عرفنا أن الإثمد منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر أو أقرب إلى الحمار، والأسود هو الذي يستخدم غالبا للزينة، الأسود هو الذي يستخدم غالبا للزينة. ولهذا يمكن الرجل إذا أراد أن يكتحل ولا يظهر على عينه الاكتحال عندما يكتحل بالسواد يستخدم الأحمر ولا يكون له ظهور ويستفيد الفائدة العظيمة أو الفوائد العظيمة التي تحصل بالاكتحال. قال ابن القيم: مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل، وله عند النوم مزيد فضل لاستمالها على الكحل، يعني لاشتمال العين على الكحل، لأنه يكتحل ويغمض عينيه على الكحل وينام، فيبقى العين فيبقى الكحل في العين مشتملة عليه، لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة به المضرة بها، لأن إذا اكتحل وهو مستيقظ وتحركت عينه وفيها رذاذ الكحل ربما أضر بها، لكن إذا اكتحل ونام اشتملت العين عليه وسكن عقيبة فتحققت الفائدة التامة بذلك دون مضرة. وأشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في بعض أحاديثه الأمر أو الترغيب في الاكتحال عند النوم. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتحلوا بالإفمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ذكر أمر بالاكتحال به وذكر له منفعتين: المنفعة الأولى أنه يجلو البصر، يعني يكون للعين بمثابة الجلاء مطيبا ومنظفا ومنقيا ويساعد على وضوح البصر والضياء في العين، وينبت الشعر، الشعر الذي يكون في الجفون الأهداب، وقد مر معنا في وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أهدب عليه الصلاة والسلام. فالكحل من فوائده أنه ينبت شعر الجفون، وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأتربة والغبار وغير ذلك. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن عين الإنسان ترمش دائما، فالكحل له فوائد عظيمة، منها هاتان الفائدتان المذكورتان في هذا الحديث. قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أي ابن عباس، وزعم هنا بمعنى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها، كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذا، يعني ثلاثة في اليمنى عينه اليمنى عليه الصلاة والسلام، وثلاثة في هذه أي في عينه اليسرى. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس أورده المصنف رحمه الله تعالى من طرق، لكنها كلها مدارها على عباد بن منصور، كلها مدارها على عباد بن منصور، وهو صدوق كان يدلس وتغير بآخره، كان صدوق صدوق كان يدلس وتغير بآخره. والإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وقد علمنا أن له في كتابه البداية والنهاية كتابا عنوانه الشمائل، وعرفنا أيضا أنه أتى على عيون ما في هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله. لما ساق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه الشمائل، حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، لما ساقه أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، قلت لعباد بن منصور: سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، أي حديث ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. فعباد بن منصور ذكر في ترجمته أنه يدلس، وهنا صرح ليحيى ابن سعيد أنه أسقط واسطتين في الإسناد، دلس بإسقاط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى وكما ذكر أهل العلم متروك الحديث، والثاني داود بن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة، فأسقط راويين كل منهما يعل به الحديث. فالحديث كما عرفنا مداره على عباد بن منصور وهو مدلس، وقد صرح ليحيى بن سعيد عندما سأله أنه أسقط راويين، أحدهما متروك والآخر ضعيف في عكرمة خاصة، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح ولا يثبت. قال: وقال يزيد بن هارون في حديثه، يزيد بن هارون أحد الرواة عن عباد بن منصور، قال في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، ثلاثا في كل عين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس. العلامة الألباني رحمه الله تعالى أورد في سلسلته الصحيحة برقم 633 من حديث أنس مرفوعا قال: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. وأورد له رحمه الله تعالى شاهدا من حديث ابن عمر، ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من أراد أن يكتحل أن يوتر، إذا اكتحل أحدكم فليوتر، من حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
حديث عباد المنصور الجملة الأولى: اكتحلوا بالإثمد.
الجملة الأولى: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ثابتة، لكن في غير هذا الحديث، يعني سيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث جابر وحديث ابن عباس أيضا من طريق أخرى ليس فيها عباد، وأيضا من حديث ابن عمر. فالأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار بأنه يجلو البصر وينبت الشعر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم، قال: عليكم بالإثمد عند النوم. ومر معنا كلام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في فائدة الاكتحال عند النوم، أن ذلك أنفع للعين وأسلم أيضا من المضرة، لأنه إذا اكتحل ونام عقيب الاكتحال اشتملت العين على الكحل وبقي فيها والعين ساكنة، فتتحقق بذلك الفائدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يسلم من المضرة، يسلم من المضرة، لأنه إذا اكتحل على يقظة وأصبحت العين تتحرك وفيها مسحوق الكحل ربما أثر فيها بعض الشيء، لكن إذا كان عند النوم فلا شك أنه أنفع وأسلم، أنفع وأسلم من المضرة. وذكر في الاكتحال أو للاكتحال فائدتين: أنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أكحالكم الإثمد. وقوله خير أكحالكم يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال، وأن خيرها وأنفعها وأفودها الإثمد، الحجر المعروف، وكما عرفنا سابقا نوع من الحجر لونه أسود وفيه حمرة، ومنه ما أيضا ما يكون قريبا إلى الحمار، وكل منهما يقال له الإثمد، والاكتحال به هو أنفع ما يكون وأفود ما يكون للعين. قال: خير أكحالكم الإثمد، أي خير ما تكتحلون به الإثمد، أي الحجر المعروف. قال: يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث رواه الإمام أحمد، حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وزاد فيه عند النوم، وزاد فيه عند النوم، قال: خير أكحالكم الإثمد عند النوم. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهو بمعنى ما قبله. وإسناد حديث ابن عمر فيه عثمان بن عبد الملك المكي لين الحديث، لكنه يتقوى بما قبله بالحديثين اللذين قبله. وأنبه في تمام ما يتعلق بالاكتحال بالإثمد إلى أن بعض ما يباع من الإثمد بعضه لا يسلم من شيء من الغشش، أو أيضا كما جاء في بعض الدراسات الطبية الحديثة من مواد من الرصاص فتنسحق معه وتكون فيها مضرة للعين. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يحرص على أخذ الإثمد الجيد الذي يطمئن إليه ويطمئن لسلامته ويعتني به لما فيه من الفائدة العظيمة والمنفعة الكبيرة. ولهذا الناصح الأمين نبينا صلوات الله وسلامه عليه رغب في ذلك وحث عليه. وإذا استعمل الإنسان الإثمد مواظبا عليه وإن كانت عينه صحيحة فإن هذا يساعد على حفظ العين والسلامة من الأضرار التي قد تلحق بالعين، ويساعد على نبات الشعر في شعر الأهداب في الجفون، وله فوائد كثيرة جدا. ويكتحل الصحيح الذي لا يشتكي من عينه، يكتحل ليحصل هذه الفوائد والمنافع العظيمة. وأتوقع والعلم عند الله تعالى أن سوق العطارين في المدينة اليوم يتحرك قليلا. نعم.
هنا أسئلة: عند الاستيقاظ من النوم هل يترك الكحل على ما هو عليه أم يغسل؟
لا، إذا قام الإنسان هو بطبيعة الحال يغسل وجهه، يغسل وجهه، وإذا كان متجمعا في أطراف عينيه من آثار الكحل مما قد استفادت منه العين وأخرجته أصبح لا حاجة إليه، فإزالته لا شك أنه من النظافة المطلوبة. إذا أصبح الإنسان يجد أن في أطراف العينين ولا سيما من جهة الأنف يتجمع فضلات استفادت منها العين وأخرجتها، فالنظافة تقتضي إزالة ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام، صفته، أنواعه، اللون الذي كان يفضله عليه الصلاة والسلام في لباسه، ونحو ذلك مما يتعلق باللباس. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن أمر اللباس الأصل فيه الإباحة، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة، متجنبا منها ما جاء النهي عنه في الشريعة. هذا الأصل، الأصل في اللباس الإباحة، وأن يلبس الإنسان ما شاء من الثياب، لكن عليه أن يتجنب ما جاء النهي عنه في الشريعة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البس ما شئت، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت أي من الثياب، لكن احذر من الإسراف، واحذر أيضا من المخيلة وهي الخيلاء. وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها، منها على سبيل المثال الإسبال، إسبال الثياب، وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه، وقد جاء في هذا وعيد في أحاديث كثيرة، ولهذا عده جماعة من أهل العلم في الكبائر. ومما جاء فيه من الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة. وجاء عنه في الباب أحاديث كثيرة وعديدة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورة هذا العمل والوعيد الشديد عليه والتحذير الأكيد منه، في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم النهي، نهي الرجال عن لبس الحرير، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ لباس الشهرة، أن يلبس الإنسان لبسا يتميز به بين أهل بلده، ولهذا الأصل في الإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية. أما إذا وجدت المخالفة فإنه يجتنبها. فإذا الأصل في اللباس راجع إلى العادة، عادة الناس في بلدانهم، ولهذا لا يقال للناس في بلد ما اعتادوا على لباس ليس فيه مخالفة شرعية غيروا هذا اللباس السنة كذا، هذا لا يقال، لأن الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان ما شاء، أن يلبس الإنسان ما شاء من اللباس، لكن عليه أن يحذر من المخالفة. ومن المخالفات في اللباس ما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان هناك ألبسة يختص بها الكفار ويعرفون بها وهي من خصائصهم، فلا يحل للمسلم أن يلبس ذلك. وفي هذا الباب قد يسأل بعض الناس عن البنطال والقميص، والبنطال والقميص إذا كان واسعا، إذا كان البنطال واسعا فضفاضا والقميص يجعل من فوق البنطال ويكون ضافيا، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا كان البنطال، إذا كان البنطال ضيقا يحجم العورة ويصفها ويحددها، ويجعل القميص القصير داخلا في البنطال، وهذا أيضا مما يزيد في تحجيم العورة، ثم أيضا بعضهم إذا سجد انحسر جزء من عورته أو الجزء الأعلى من عورته، فهذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته ومنعه وعدم جوازه. فإذا الأصل في اللباس أن الإنسان يلبس في ما شاء ويراعي المعتاد في بلده، ولا يتميز بين أهل بلده بلباس يختص به ويشتهر به ويشار إليه فيه بالبنان، يقال فلان الذي يلبس كذا أو المتميز بلبس كذا أو نحو ذلك، هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص الثوب المعروف وهو الذي له كمان تدخل فيهما اليد وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه أسهل شيء في اللباس وأريحه، فهو لباس مريح ليس مكلفا للإنسان، سهلا في لبسه، سهلا في خلعه، مريحا أيضا في التحرك به. فكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص ثوب مخيط كما عرفنا بكمين، كل يد تدخل في كم وله جيب، وهو سهل في لبسه، سهل في خلعه، وأيضا مريح في التحرك فيه، لأن بعض الألبسة تحتاج أيضا عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل الإزار. الإزار يحتاج إلى تعاهد لأن مع كثرة الحركة يسترخي، مع كثرة الحركة يسترخي، فيحتاج إلى تعاهد يرفع. أما القميص فإنه مستقر أعلاه على الكتف وثابت، مهما تحرك الإنسان فإنه لا تؤثر فيه كثرة الحركة، فيمتاز هذا اللباس بهذه الميزة، وهي يسره في لبسه، في خلعه، في التحرك به. وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
هنا الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الروايات لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال في خاتمة ذلك هكذا قال زياد ابن أيوب في حديثه. وزياد ابن أيوب هو الذي ساق له المصنف رحمه الله تعالى الرواية الثالثة. قال هكذا قال زياد ابن أيوب في حديثه عن عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، أي زاد أمه، زاد أم عبد الله ابن بريدة بين عبد الله وأم سلمة. قال وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد ابن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو صح. ومراد المصنف رحمه الله أن الأصح في ذلك هو عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة بزيادة أم عبد الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، المفصل بين الكف والساعد يقال له الرسغ. فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ هو هذا، وكمه إلى الرسغ يعني إلى هذا الموضع، لأن هذا الرسغ هو المفصل بين الساعد وبين الكف يقال له الرسغ. فكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع كما في هذا الحديث. قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والحديث في إسناده شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. الرهط إما أن يكون المراد بالرهط العدد الذي هو أقل من العشرة، أو يكون المراد بالرهط عشيرة الإنسان، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. فيحتمل أنه أراد عددا أقل من عشرة، أو أتى أو أن معه يعني مجموعة من عشيرته من مزينة. قال أتينا لنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن قميصه لمطلق، وفي أو قال زر قميصه مطلق. ومعنى زر القميص مطلق أي أنه لا غير مغلق، يعني لم يغلق بالأزرار. فقال وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق يعني لم يغلق الزر. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن قرة رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص. جيب القميص هو موضع إدخال العنق من القميص، ولما يكون الإزرار ليس يعني مغلقا فإن الجيب يكون واسعا، فإن الجيب يكون واسعا ويتسنى حينئذ دخول اليد. ولهذا يقول رضي الله عنه فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هنا كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، ولعلنا نذكر في رواية سابقة فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان عليه الرداء ولاحظ من أحد أصحابه رضي الله عنهم أنه رغب أن يرى الخاتم، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن أرخى الرداء الذي كان عليه، بينما القميص لا يتسنى هذا الأمر. أخونا في قلبه ألم شديد وحق له أن يتألم، والألم الذي في قلبه سببه أن بعض المصلين هداهم الله يدخلون المسجد و لا يغلق الجوال، لا يجعل جواله على الصامت، وبعضهم يكون جواله على نغمة موسيقية، والنغمة الموسيقية حرام في أصلها في كل مكان، فكيف بها إذا كانت في المسجد؟ ولهذا أخونا الفاضل وغيره من الأفاضل وأهل الخير يتألم ألما شديدا عندما يسمع الموسيقى داخل المسجد. ولو قيل لبعضنا قبل 20 سنة من هذا الوقت هل تتوقع أن تسمع الموسيقى داخل المسجد؟ لا يصدق. لكن الآن لا تفوت صلاة من الصلوات في أي مساجد، في أي مسجد من المساجد، إلا وتسمع الموسيقى، إما والناس سجد أو الناس ركع أو الناس قياما يصلون. ويحدث من الإيذاء والتشويش والإخلال بخشوع الناس وطمأنينتهم في الصلاة أمرا يؤلم غاية الألم. ولهذا الواجب تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وأن تحترم هذه المساجد، وأن يحترم المصلين فيها، وأن يراعى لها حرمتها، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى هذا الذي أنعم الله عليه بالجوال، فلا يجعل فيه هذه النغمة مطلقا، نغمة الموسيقية محرمة في أي مكان. وإذا كانت في المسجد فإن الأمر أشد، فإن الأمر أشد ألما وأشد إضرارا وإيذاء. وأسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ على هذا الألم وهذا الحرص وهذه الرغبة. والطريقة في الأسئلة ينبغي أن تكون أيضا طريقة مناسبة، إذا تألمنا من أمر أيضا نراعي الطريقة المناسبة المفيدة. فلو كتب ما عنده أو طلب من بعض الإخوان يكتب ما عندهم وتقرأ سؤالا يسمعه الجميع ويجاب للجميع دون هذه الطريقة التي ربما أن بعض الإخوان قد يعاتبه عليها، لكنه من شدة حرصه ورغبته جزاه الله خيرا. وإن كنا لا نوافق على الأسلوب وعلى الطريقة لأن طريقة لا تكون مناسبة، لكن الطريقة المناسبة يكتب السؤال في ورقة ويقرأ ويسمع الجميع ويجاب أيضا عليه. وأسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ السائل ويثيب الجميع. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث قرة رضي الله عنه عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. أشرت لأنه سبق مر معنا في باب الخاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أحد الصحابة كان يرغب أن يرى الخاتم، وكان عليه الصلاة والسلام الرداء، فأرخاه صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الخاتم فرآه. ومثل هذه الصفة لا تكون عندما يكون، أو هذه الطريقة لا تكون عندما يكون على الإنسان القميص. ولهذا أيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة أدنوا، وأمروا أن يدخل يده في قميصه حتى وقعت يده على الخاتم، مثل ما أيضا جاء هنا قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة لبس النبي عليه الصلاة والسلام للقميص. نعم.
إطلاق الإزرار هل في سنية؟
إغلاق الإزرار هو الأصل، الأصل هو إغلاق الإزرار القميص، وإذا كان هناك يعني حاجة لذلك يفعل، وإلا الأصل يعني الأصل أن يكون القميص مغلق الإزار إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. ولهذا كون يعني بعض الناس يتسنن بحل إزار القميص ويفعل ذلك على اعتبار أنه يتسنن بذلك، هذا لا يعرف له دليل يعني واضح على مشروعية هذا العمل. والأصل في القميص زر يعني زر جيبه زر جيبه هذا الأصل، وإذا كان هناك حاجة اقتضت ذلك لا حرج على الإنسان في فعل ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري، هذا موضع الشاهد للترجمة، عليه ثوب قطري قد توشح به. والثوب القطري هو نوع من البرود، نوع من البرود اليمانية، وهي تأتي مقلمة، يعني ثوب له خطوط مقلم. قال قد توشح به أي وضعه على عاتقيه، وضعه على عاتقيه فصلى بهم، فصلى بهم أي تقدم جاء متكئا عليه الصلاة والسلام على أسامة وعليه هذا النوع من الثياب وصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، يعني أراد أن يسوق لما سأله ابن معين عن الحديث أراد أن يسوق له الإسناد من حفظه، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج يعني لأخرج الكتاب بناء على طلبه، فقبض على ثوبي. انظر إلى الحرص الشديد وأيضا رعاية الوقت والخوف أيضا من حصول القواطع أو العوائق التي تعوق. فيقول فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي يعني من حفظك، كان أولا طلب أن يكون من كتاب. قال محمد بن الفضل فقمت لأخرج أي لأخرج كتابي بناء على طلب يحيى بن معين، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي أي من حفظك، أمله علي أي من حفظك، كان طلب الكتاب ثم لما قام يأتي بالكتاب قال أمله علي من حفظك فإني أخاف ألا ألقاك، وأراد أن يأتي من الكتاب من قريب في مكانه، قال فإني أخاف ألا ألقاك. فهذا يدل على الحرص العظيم والاهتمام البالغ بالسنة، وأيضا المسارعة إلى تلقي الحديث قبل القواطع والشواغل والصوارف. قال فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه أي من حفظه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، أملاه عليه من حفظه لأن خشي ابن معين كما قال أخاف ألا ألقاك، إنسان ما يدري ماذا يعرض له. ولما أملاه من حفظه ذهب وأحضر الكتاب وأملاه عليه من كتابه، فأملاه مرتين، مرة من حفظه ومرة من كتابه، وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله وعنايتهم الشديدة بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يقول هل المقصود بالقميص ما يطلق عليه اليوم الثوب؟
هو هذا، يعني القميص المراد به الثياب، والثياب أنواع، فكل ما كان له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب للعنق هذا يقال له قميص.
نعم. يقول هل ما يزيد على الرسغ يعتبر إسبال؟
لا، هذه يعني مسألة فيها كلام لأهل العلم، ربما أنه يأتي ذكر له في لقاء الغد إن شاء الله. فالنزول الثوب بالنسبة لليد إذا كان ينزل إلى الأصابع ويغطيها هذا يكون فيه نوع إسبال، أما إذا كان إلى الرسغ أو دونه أو ما يقارب ذلك فلا حرج في ذلك. نعم.
يقول مر بنا حرص بعض الصحابة رضي الله عنهم على رؤية أو لمس خاتم النبوة. نعم. فهل ورد في ذلك فضل؟
لا أعلم فضلا فيما يتعلق بلمس الخاتم خاصة، يعني فضيلة خاصة في لمس الخاتم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كله صلوات الله وسلامه عليه مبارك، صلوات الله وسلامه عليه، ومر معنا بالأمس في حديث أم سلمة تبرك الصحابة بشعره صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في النصوص الأخرى تبركهم بريقه بعرقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه، وكل من فصل عنه من شعر أو ريق أو عرق أو أظافر أو غير ذلك، وهذا أمر خاص به وحده، خاص به وحده عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بشعر أحد أو ببدن أحد أو بشيء منفصل من أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بالتبرك بشعره وما كان منفصلا من بدنه عليه الصلاة والسلام هذا جائز، والصحابة والسلف من الصحابة والتابعين كانوا يفعلون ذلك، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، لكن كما نبه أهل العلم في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بأن هذه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن الجزم، بل جزم بعض أهل العلم أنه أن الجزم بذلك لا مستند عليه، الجزم بذلك لا مستند عليه ولا برهان واضح عليه، وإذا علمنا أن حديثه عليه الصلاة والسلام تطرق إليه الوضع والكذب، ولا يقبل من الحديث إلا ما ثبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي يعتمد، فهذا الباب، باب التبرك بشعره، قد يدخله أيضا لدى بعض الناس وضعاف الإيمان وضعاف الدين، يدخل في باب الارتزاق، وهو يدرك أن الناس يحبون التبرك بشعره فيدعي أن عنده شعرة النبي عليه الصلاة والسلام ويرتزق من وراء ذلك ويتأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا أهل العلم نبهوا على وجوب الحذر من ذلك، وإذا كان كذب عليه صلى الله عليه وسلم في حديثه ولا يجوز أن يقبل حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة، فليس كل ما يقال أنه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام يقبل، لا بد من وجود الأسانيد الصحيحة البينة التي تثبت ذلك. وأما الدعاوى فهي سهلة على كل أحد، ومن أهل العلم من يرى أنه في زماننا هذا يعني فقد كل ذلك، ولا يمكن الجزم بشيء من ذلك. بعض أهل العلم قرر ذلك. الشاهد أنه لا يقبل من ذلك إلا ما جاء بأشياء ثابتة بينة واضحة، وإلا قد يدخل الإنسان في نوع من الخرافة والوهم والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ينبغي أن نعلم في هذا الباب أمرين: الأول أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، والثاني لا يتبرك بشيء يدعى أنه ممن فصل من بدنه عليه الصلاة والسلام من شعر أو غيره إلا إذا كان هناك يقين وأدلة تثبت ذلك قطعا، أدلة تثبت ذلك قطعا. وهذا أمر متعسر إثباته في زماننا هذا، والله تعالى أعلم.
يقول: إذا كانت عادة قوم لباس معين، فهل من حل عليهم يلبس مثلهم على عادتهم؟
لا، وإنما يلبس لباسه، هذا معروف، يعني معروف أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده. لكن من كان من أهل البلد وتميز عنهم بلباس ليس معتاد أصبح لباس شهرة، وأصبح يشار إليه بهذا اللباس، فيدخل فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن لباس الشهرة. أما الإنسان الذي مر على بلد زائرا فلا يلزمه أن يلبس من لباس أهل البلد، لأنه معروف أنه ليس من أهل البلد وأنه زائر، وأن هذا هو لباس أهل بلده، فلا يلزم أن يشاركهم في لباسهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا قال: وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق وما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الكحل كان من هديه ومن سنته ومما فعله عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الحث عليه: اكتحلوا، عليكم بالكحل، عليكم بالأثمد. جاءت عنه أحاديث ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. والكحل هو نوع من الحجر معروف، ولونه أسود ويميل إلى الحمرة، ومن حجاره ما هو أيضا أقرب إلى الحمار، ولهذا الكحل فيه ما هو أسود وفيه ما هو أقرب إلى الحمار، وكل منهما يقال له الأثمد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الترغيب بالاكتحال به خاصة، لأن الاكتحال هو وضع شيء في العين للاستشفاء أو للزينة، يقال له اكتحال، لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام الإثمد خصه بالذكر وبالترغيب فيه كما سيأتي معنا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن الإثمد حجر معروف، وهو أيضا سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ويوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه، بحيث تبقى هذه المادة المسحوقة من الإثمد في العين. وأفضل ما يكون وضعه عند النوم كما سيأتي في بعض الأحاديث تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن يكون وضعه عند النوم. والسبب أن الإنسان إذا نام وقد اكتحل اشتملت عينه على الكحل وبقي فترة مشتملة عليه العين، مستفيدة منه، منتفعة بفوائده، بخلاف إذا ما اكتحل وهو مستيقظ، فإن ذلك يقلل الفائدة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الاكتحال عند النوم كما جاء في بعض الأحاديث، مما يأتي أو تأتي الإشارة إليه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا، في أن يكون الاكتحال وترا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عموما: إن الله وتر يحب الوتر. لكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل طريقتان، جاء في كل منهما بعض الأحاديث على كلام في بعضها. الطريقة الأولى أن يوتر في العين اليمنى ثلاث مرات، أن يكحل العين اليمنى ثلاث مرات والعين اليسرى ثلاث مرات، فيكون لكل عين ثلاث كحلات، فيكون في كل عين اكتحال وترا والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم ينتهي باليمنى، ويكون مجموع ما في العينين وتر وهو 5 مرات، وتكون اليمنى فضلت بهذه الطريقة بثلاثة أشياء: فضلت بالبدء والختم وزيادة العدد، فهاتان طريقتان ذكرهما أهل العلم في تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وكل طريقة من هذه الطرق جاء فيها بعض الأحاديث، وسيأتي فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما جاء مما يدل على ذلك. والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد جمع خلاصة لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فقال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية لنورها الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، أي المادة الرديئة، مع الزينة في بعض أنواعه. مع الزينة في بعض أنواعه، عرفنا أن الإثمد منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر أو أقرب إلى الحمار، والأسود هو الذي يستخدم غالبا للزينة. الأسود هو الذي يستخدم غالبا للزينة، ولهذا يمكن للرجل إذا أراد أن يكتحل ولا يظهر على عينه الاكتحال، عندما يكتحل بالسواد يستخدم الأحمر ولا يكون له ظهور، ويستفيد الفائدة العظيمة أو الفوائد العظيمة التي تحصل بالاكتحال. قال ابن القيم: مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل، وله عند النوم مزيد فضل لاستمالها على الكحل، يعني لاشتمال العين على الكحل، لأنه يكتحل ويغمض عينيه على الكحل وينام، فيبقى الكحل في العين مشتملة عليه، لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بها، لأن إذا اكتحل وهو مستيقظ وتحركت عينه وفيها رذاذ الكحل ربما أضر بها، لكن إذا اكتحل ونام اشتملت العين عليه وسكن عقيبة، فتحققت الفائدة التامة بذلك دون مضرة. وأشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في بعض أحاديثه الأمر أو الترغيب في الاكتحال عند النوم. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ذكر أمر بالاكتحال به، وذكر له منفعتين: المنفعة الأولى أنه يجلو البصر، يعني يكون للعين بمثابة الجلاء، مطيبا ومنظفا ومنقيا، ويساعد على وضوح البصر والضياء في العين، وينبت الشعر، الشعر الذي يكون في الجفون الأهداب. وقد مر معنا في وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أهدب عليه الصلاة والسلام. فالكحل من فوائده أنه ينبت شعر الجفون، وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأتربة والغبار وغير ذلك. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن عين الإنسان ترمش دائما، فالكحل له فوائد عظيمة، منها هاتان الفائدتان المذكورتان في هذا الحديث. قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أي ابن عباس، وزعم هنا بمعنى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها، كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذا، يعني ثلاثة في اليمنى عينه اليمنى عليه الصلاة والسلام، وثلاثة في هذه أي في عينه اليسرى. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس أورده المصنف رحمه الله تعالى من طرق، لكنها كلها مدارها على عباد بن منصور، كلها مدارها على عباد بن منصور، وهو صدوق كان يدلس وتغير بآخره، كان صدوق كان يدلس وتغير بآخره. والإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وقد علمنا أن له في كتابه البداية والنهاية كتابا عنوانه الشمائل، وعرفنا أيضا أنه أتى على عيون ما في هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله. لما ساق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه الشمائل، حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، لما ساقه أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، قلت لعباد بن منصور: سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، أي حديث ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. فعباد بن منصور ذكر في ترجمته أنه يدلس، وهنا صرح ليحيى ابن سعيد أنه أسقط واسطتين في الإسناد، دلس بإسقاط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة، الأول ابن أبي يحيى وكما ذكر أهل العلم متروك الحديث، والثاني داود بن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة، فأسقط راويين كل منهما يعل به الحديث. فالحديث كما عرفنا مداره على عباد بن منصور وهو مدلس، وقد صرح ليحيى بن سعيد عندما سأله أنه أسقط راويين، أحدهما متروك والآخر ضعيف في عكرمة خاصة، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ولا يثبت. قال وقال يزيد بن هارون في حديثه, يزيد بن هارون أحد الرواة عن عباد بن منصور, قال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين, ثلاثا في كل عين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث, حديث ابن عباس. العلامة الألباني رحمه الله تعالى أورد في سلسلته الصحيحة برقم 633 من حديث أنس مرفوعا قال كان, أي النبي صلى الله عليه وسلم, يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. وأورد له رحمه الله تعالى شاهدا من حديث ابن عمر. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من أراد أن يكتحل أن يوتر, إذا اكتحل أحدكم فليوتر, من حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
حديث عباد المنصور الجملة الأولى اكتحلوا بالإثم,
الجملة الأولى اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ثابتة, لكن في غير هذا الحديث, يعني سيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث جابر وحديث ابن عباس أيضا من طريق أخرى ليس فيها عباد, وأيضا من حديث ابن عمر. فالأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار بأنه يجلو البصر وينبت الشعر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث فيه التنصيص على الاكتحال عند النوم, قال عليكم بالإثمد عند النوم. ومر معنا كلام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في فائدة الاكتحال عند النوم أن ذلك أنفع للعين وأسلم أيضا من المضرة, لأنه إذا اكتحل ونام عقيب الاكتحال اشتملت العين على الكحل وبقي فيها والعين ساكنة, فتتحقق بذلك الفائدة, هذا من جهة. ومن جهة أخرى يسلم من المضرة, يسلم من المضرة لأنه إذا اكتحل على يقظة وأصبحت العين تتحرك وفيها مسحوق الكحل ربما أثر فيها بعض الشيء, لكن إذا كان عند النوم فلا شك أنه أنفع وأسلم, أنفع وأسلم من المضرة. وذكر في الاكتحال أو للاكتحال فائدتين, أنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أكحالكم الإثمد, وقوله خير أكحالكم يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال, وأن خيرها وأنفعها وأفودها الإثمت الحجر المعروف. وكما عرفنا سابقا نوع من الحجر لونه أسود وفيه حمرة، ومنهما أيضا ما يكون قريبا إلى الحمار، وكل منهما يقال له الإثمت، والاكتحال به هو أنفع ما يكون وأفود ما يكون للعين. قال خير أكحالكم الإثمد، أي خير ما تكتحلون به الإثمد، أي الحجر المعروف. قال يجلو البصر وينبت الشعر. والحديث رواه الإمام أحمد، حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وزاد فيه عند النوم، وزاد فيه عند النوم، قال خير أكحالكم الإثمد عند النوم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهو بمعنى ما قبله. وإسناد حديث ابن عمر فيه عثمان بن عبد الملك المكي لين الحديث، لكنه يتقوى بما قبله بالحديثين اللذين قبله. و أنبه في تمام ما يتعلق بالاكتحال بالإثمد إلى أن بعض ما يباع من الإثمد بعضه لا يسلم من شيء من الغشش، أو أيضا كما جاء في بعض الدراسات الطبية الحديثة من مواد من الرصاص تنسحق معه وتكون فيها مضرة للعين. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يحرص على أخذ الإثمد الجيد الذي يطمئن إليه ويطمئن لسلامته ويعتني به لما فيه من الفائدة العظيمة والمنفعة الكبيرة. ولهذا الناصح الأمين نبينا صلوات الله وسلامه عليه رغب في ذلك وحث عليه. وإذا استعمل الإنسان الإثمد مواظبا عليه وإن كانت عينه صحيحة فإن هذا يساعد على حفظ العين والسلامة من الأضرار التي قد تلحق بالعين، ويساعد على نبات الشعر في شعر الأهداب في الجفون، وله فوائد كثيرة جدا. ويكتحل الصحيح الذي لا يشتكي من عينه، يكتحل ليحصل هذه الفوائد والمنافع العظيمة. وأتوقع والعلم عند الله تعالى أن سوق العطارين في المدينة اليوم يتحرك قليلا. نعم.
هنا أسئلة عند الاستيقاظ من النوم، هل يترك الكحل على ما هو عليه أم يغسل؟
لا، إذا قام الإنسان هو بطبيعة الحال يغسل وجهه، يغسل وجهه، وإذا كان متجمعا في أطراف عينيه من آثار الكحول مما قد استفادت منه العين وأخرجته أصبح لا حاجة إليه، فإزالته لا شك أنه من النظافة المطلوبة. إذا أصبح الإنسان يجد أن في أطراف العينين ولا سيما من جهة الأنف يتجمع فضلات استفادت منها العين وأخرجتها، فالنظافة تقتضي إزالة ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام، صفته، أنواعه، اللون الذي كان يفضله عليه الصلاة والسلام في لباسه، ونحو ذلك مما يتعلق باللباس. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن أمر اللباس الأصل فيه الإباحة، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وأن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة، متجنبا منها ما جاء النهي عنه في الشريعة. هذا الأصل، الأصل في اللباس الإباحة، وأن يلبس الإنسان ما شاء من الثياب، لكن عليه أن يتجنب ما جاء النهي عنه في الشريعة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البس ما شئت، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت أي من الثياب، لكن احذر من الإسراف، واحذر أيضا من المخيلة وهي الخيلاء. وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها، منها على سبيل المثال الإسبال، إسبال الثياب، وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه، وقد جاء في هذا وعيد في أحاديث كثيرة، ولهذا عده جماعة من أهل العلم في الكبائر. ومما جاء فيه من الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة. وجاء عنه في الباب أحاديث كثيرة وعديدة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورة هذا العمل والوعيد الشديد عليه والتحذير الأكيد منه، في أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم النهي، نهي الرجال عن لبس الحرير، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ لباس الشهرة، أن يلبس الإنسان لبسا يتميز به بين أهل بلده، ولهذا الأصل في الإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، أما إذا وجدت المخالفة فإنه يجتنبها. فإذا الأصل في اللباس راجع إلى العادة، عادة الناس في بلدانهم، ولهذا لا يقال للناس في بلد ما اعتادوا على لباس ليس فيه مخالفة شرعية غيروا هذا اللباس، السنة كذا، هذا لا يقال، لأن الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان ما شاء، أن يلبس الإنسان ما شاء من اللباس، لكن عليه أن يحذر من المخالفة. ومن المخالفات في اللباس ما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان هناك ألبسة يختص بها الكفار ويعرفون بها وهي من خصائصهم، فلا يحل للمسلم أن يلبس ذلك. وفي هذا الباب قد يسأل بعض الناس عن البنطال والقميص. والبنطال والقميص إذا كان واسعا، إذا كان البنطال واسعا فضفاضا والقميص يجعل من فوق البنطال ويكون ضافيا، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا كان البنطال ضيقا يحجم العورة ويصفها ويحددها، ويجعل القميص القصير داخلا في البنطال، وهذا أيضا مما يزيد في تحجيم العورة. ثم أيضا بعضهم إذا سجد انحسر جزء من عورته أو الجزء الأعلى من عورته، فهذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته ومنعه وعدم جوازه. فإذا الأصل في اللباس أن الإنسان يلبس في ما شاء ويراعي المعتاد في بلده، ولا يتميز بين أهل بلده بلباس يختص به ويشتهر به ويشار إليه فيه بالبنان، يقال فلان الذي يلبس كذا أو المتميز بلبس كذا أو نحو ذلك. هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص الثوب المعروف، وهو الذي له كمان تدخل فيهما اليد وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه أسهل شيء في اللباس وأريحه، فهو لباس مريح ليس مكلفا للإنسان، سهلا في لبسه، سهلا في خلعه، مريحا أيضا في التحرك به. فكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص ثوب مخيط كما عرفنا بكمين، كل يد تدخل في كم وله جيب، وهو سهل في لبسه، سهل في خلعه، وأيضا مريح في التحرك فيه، لأن بعض الألبسة تحتاج أيضا عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل الإزار. الإزار يحتاج إلى تعاهد، لأن مع كثرة الحركة يسترخي، مع كثرة الحركة يسترخي، فيحتاج إلى تعاهد يرفع. أما القميص فإنه مستقر أعلاه على الكتف وثابت، مهما تحرك الإنسان فإنه لا تؤثر فيه كثرة الحركة، فيمتاز هذا اللباس بهذه الميزة، وهي يسره في لبسه، في خلعه، في التحرك به. وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
هنا الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الروايات لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال في خاتمة ذلك هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه. وزياد بن أيوب هو الذي ساق له المصنف رحمه الله تعالى الرواية الثالثة. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، أي زاد أمه، زاد أم عبد الله بن بريدة بين عبد الله وأم سلمة. قال وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد ابن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. ومراد المصنف رحمه الله أن الأصح في ذلك هو عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة بزيادة أم عبد الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، المفصل بين الكف والساعد يقال له الرسغ. فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو هذا، وكمه إلى الرسغ يعني إلى هذا الموضع، لأن هذا الرسغ هو المفصل بين الساعد وبين الكف يقال له الرسغ. فكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع كما في هذا الحديث. قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والحديث في إسناده شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. الرهط إما أن يكون المراد بالرهط العدد الذي هو أقل من العشرة، أو يكون المراد بالرهط عشيرة الإنسان، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. فيحتمل أن أنه أراد عددا أقل من عشرة أو أتى أو أن معه يعني مجموعة من عشيرته من مزينة. قال أتينا لنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن قميصه لمطلق وفي أو قال زر قميصه مطلق. ومعنى زر القميص مطلق أي أنه لا غير مغلق يعني لم يغلق بالأزرار. فقال وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق يعني لم يغلق الزر. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم أي أن قرة رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص. جيب القميص هو موضع إدخال العنق من القميص. ولما يكون الإزرار ليس يعني مغلقا فإن الجيب يكون واسعا ويتسنى حينئذ دخول اليد. ولهذا يقول رضي الله عنه فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هنا كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. ولعلنا نذكر لعلنا نذكر في رواية سابقة فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عليه الرداء ولاحظ من أحد أصحابه رضي الله عنهم أنه رغب أن يرى الخاتم فكان منه عليه الصلاة والسلام أن أرخى الرداء الذي كان عليه. بينما القميص لا يتسنى هذا الأمر. أخونا في قلبه ألم شديد وحق له أن يتألم، والألم الذي في قلبه سببه أن بعض المصلين هداهم الله يدخلون المسجد ولا يغلق الجوال، لا يجعل جواله على الصامت، وبعضهم يكون جواله على نغمة موسيقية، والنغمة الموسيقية حرام في أصلها في كل مكان، فكيف بها إذا كانت المسجد؟ ولهذا أخونا الفاضل وغيره من الأفاضل وأهل الخير يتألم ألما شديدا عندما يسمع الموسيقى داخل المسجد. ولو قيل لبعضنا قبل 20 سنة من هذا الوقت هل تتوقع أن تسمع الموسيقى داخل المسجد؟ لا يصدق. لكن الآن لا تفوت صلاة من الصلوات في أي مساجد، في أي مسجد من المساجد، إلا وتسمع الموسيقى إما والناس سجد أو الناس ركع أو الناس قياما يصلون. ويحدث من الإيذاء والتشويش والإخلال بخشوع الناس وطمأنينتهم في الصلاة أمرا يؤلم غاية الألم. ولهذا الواجب تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وأن تحترم هذه المساجد، وأن يحترم المصلين فيها، وأن يراعى لها حرمتها، وأن يتق الله سبحانه وتعالى هذا الذي أنعم الله عليه بالجوال فلا يجعل فيه هذه النغمة مطلقا. النغمة الموسيقية محرمة في أي مكان، وإذا كانت في المسجد فإن الأمر أشد، ألما وأشد إضرارا وإيذاء. وأسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ على هذا الألم وهذا الحرص وهذه الرغبة. و الطريقة في الأسئلة ينبغي أن تكون أيضا طريقة مناسبة، إذا تألمنا من أمر أيضا نراعي الطريقة المناسبة المفيدة. فلو كتب ما عنده أو طلب من بعض الإخوان يكتب ما عندهم وتقرأ سؤالا يسمعه الجميع ويجاب للجميع دون هذه الطريقة التي ربما أن بعض الإخوان قد يعاتبه عليها، لكنه من شدة حرصه ورغبته جزاه الله خيرا. وإن كنا لا نوافق على الأسلوب وعلى الطريقة لأن طريقة لا تكون مناسبة، لكن الطريقة المناسبة يكتب السؤال في ورقة ويقرأ ويسمع الجميع ويجاب أيضا عليه وأسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ السائل ويثيب الجميع. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث قرة رضي الله عنه عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. أشرت لأنه سبق مر معنا في باب الخاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أحد الصحابة كان يرغب أن يرى الخاتم وكان عليه عليه الصلاة والسلام الرداء فأرخاه صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الخاتم فرآه. ومثل هذه الصفة لا تكون عندما يكون أو هذه الطريقة لا تكون عندما يكون على الإنسان القميص. ولهذا أيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة أدنوا وأمروا أن يدخل يده في قميصه حتى وقعت يده على الخاتم مثل ما أيضا جاء هنا قال فأدخلت يدي في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة لبس النبي عليه الصلاة والسلام للقميص. نعم.
إطلاق الإزرار هل في سنية؟
إغلاق الإزرار هو الأصل، الأصل هو إغلاق إزرار القميص، وإذا كان هناك يعني حاجة لذلك يفعل، وإلا الأصل يعني الأصل أن يكون القميص مغلق الإزار إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. ولهذا كون يعني بعض الناس يتسنن بحل إزار القميص ويفعل ذلك على اعتبار أنه يتسنن بذلك هذا لا يعرف له دليل يعني واضح على مشروعية هذا العمل. والأصل في القميص زر يعني زر جيبه زر جيبه هذا الأصل، وإذا كان هناك حاجة اقتضت ذلك لا حرج على الإنسان في فعل ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري، هذا موضع الشاهد للترجمة، عليه ثوب قطري قد توشح به. والثوب القطري هو نوع من البرود، نوع من البرود اليمانية، وهي تأتي مقلمة يعني ثوب له خطوط مقلم. قال قد توشح به أي وضعه على عاتقيه، وضعه على عاتقيه فصلى بهم، فصلى بهم أي تقدم جاء متكئا عليه الصلاة والسلام على أسامة وعليه هذا النوع من الثياب وصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، يعني أراد أن يسوق لما سأله ابن معين عن الحديث أراد أن يسوق له الإسناد من حفظه، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج، يعني لأخرج الكتاب بناء على طلبه، فقبض على ثوبي. انظر إلى الحرص الشديد وأيضا رعاية الوقت والخوف أيضا من حصول القواطع أو العوائق التي تعوق. فيقول فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي، يعني من حفظك. كان أولا طلب أن يكون من كتاب. قال محمد بن الفضل فقمت لأخرج، أي لأخرج كتابي بناء على طلب يحيى بن معين، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي، أي من حفظك. أمله علي أي من حفظك. كان طلب الكتاب ثم لما قام يأتي بالكتاب قال أمله علي من حفظك فإني أخاف أن لا ألقاك، وأراد أن يأتي من الكتاب من قريب في مكانه، قال فإني أخاف أن لا ألقاك. فهذا يدل على الحرص العظيم والاهتمام البالغ بالسنة، وأيضا المسارعة إلى تلقي الحديث قبل القواطع والشواغل والصوارف. قال فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته عليه، أي من حفظه، ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. أمله عليه من حفظه لأن خشي ابن معين كما قال أخاف أن لا ألقاك، إنسان ما يدري ماذا يعرض له. ولما أملاه من حفظه ذهب وأحضر الكتاب وأملاه عليه من كتابه، فأملاه مرتين، مرة من حفظه ومرة من كتابه. وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله وعنايتهم الشديدة بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يقول هل المقصود بالقميص ما يطلق عليه اليوم الثوب؟
هو هذا، يعني القميص المراد به الثياب، والثياب أنواع، فكل ما كان له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب للعنق هذا يقال له قميص.
نعم. يقول هل ما يزيد على الرسغ يعتبر إسبال؟
لا، هذه يعني مسألة فيها كلام لأهل العلم، ربما أنه يأتي ذكر له في لقاء الغد إن شاء الله. فالنزول الثوب بالنسبة لليد إذا كان ينزل إلى الأصابع ويغطيها هذا يكون فيه نوع إسبال، أما إذا كان إلى الرسغ أو دونه أو ما يقارب ذلك ف لا حرج في ذلك. نعم.
يقول مر بنا حرص بعض الصحابة رضي الله عنهم على رؤية أو لمس خاتم النبوة. نعم. فهل ورد في ذلك فضل؟
لا أعلم فضلا فيما يتعلق بلمس الخاتم خاصة، يعني فضيلة خاصة في لمس الخاتم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كله صلوات الله وسلامه عليه مبارك، صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا في بالأمس في حديث أم سلمة تبرك الصحابة بشعره صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في النصوص الأخرى تبركهم بريقه بعرقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه، وكل من فصل عنه من شعر أو ريق أو عرق أو أظافر أو غير ذلك، وهذا أمر خاص به وحده، خاص به وحده عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بشعر أحد أو ببدن أحد أو بشيء منفصل من أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بالتبرك بشعره وما كان منفصلا من بدنه عليه الصلاة والسلام، هذا جائز، والصحابة من والسلف من الصحابة والتابعين كانوا يفعلون ذلك، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. لكن كما نبه أهل العلم، في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بأن هذه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن الجزم، بل جزم بعض أهل العلم أنه أن الجزم بذلك لا مستند عليه، الجزم بذلك لا مستند عليه ولا برهان واضح عليه. وإذا علمنا أن حديثه عليه الصلاة والسلام تطرق إليه الوضع والكذب، ولا يقبل من الحديث إلا ما ثبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي يعتمد، فهذا الباب، باب التبرك بشعره، قد يدخله أيضا لدى بعض الناس وضعاف الإيمان وضعاف الدين، يدخل في باب الارتزاق، وهو يدرك أن الناس يحبون التبرك بشعره فيدعي أن عنده شعرة النبي عليه الصلاة والسلام ويرتزق من وراء ذلك ويتأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا أهل العلم نبهوا على وجوب الحذر من ذلك، وإذا كان كذب عليه صلى الله عليه وسلم في حديثه، ولا يجوز أن يقبل حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة. فليس كل ما يقال لأنه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام يقبل، لا بد من وجود الأسانيد الصحيحة البينة التي تثبت ذلك. وأما الدعاوى فهي سهلة على كل أحد، ومن أهل العلم من يرى أنه في زماننا هذا يعني فقد كل ذلك، ولا يمكن الجزم بشيء من ذلك، بعض أهل العلم قرر ذلك. الشاهد أنه لا يقبل من ذلك إلا ما جاء بأشياء ثابتة بينة واضحة، وإلا قد يدخل الإنسان في نوع من الخرافة والوهم والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ينبغي أن نعلم في هذا الباب أمرين: الأول أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، والثاني لا يتبرك بشيء يدعى أنه ممن فصل من بدنه عليه الصلاة والسلام من شعر أو غيره إلا إذا كان هناك يقين وأدلة تثبت ذلك قطعا، أدلة تثبت ذلك قطعا. وهذا أمر متعسر إثباته في زماننا هذا، والله تعالى أعلم.
يقول: إذا كانت عادة قوم لباس معين، فهل من حل عليهم يلبس مثلهم على عادتهم؟
لا، وإنما يلبس لباسه، هذا معروف، يعني معروف أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده، لكن من كان من أهل البلد وتميز عنهم بلباس ليس معتاد أصبح لباس شهرة، وأصبح يشار إليه بهذا اللباس، فيدخل فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن لباس الشهرة. أما الإنسان الذي مر على بلد زائرا فلا يلزمه أن يلبس من لباس أهل البلد، لأنه معروف أنه ليس من أهل البلد وأنه زائر، وأن هذا هو لباس أهل بلده، فلا يلزم أن يشاركهم في لباسهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.